برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، تقدمها لكم أنا عماد فايني. نتحدث في هذه الحلقة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية والمفتعلة التي يعاني منها السودان والشعب السوداني، تزامنا مع مرور عام على الحرب الدائرة بها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. طالبت منظمة أطباء بلا حدود بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان الذي يواجه كارثة هائلة ومفتعلة، تزامنا مع مرور عام على الحرب الدائرة بها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقالت في بيان لها إنه ضمن أحد أسوأ أزمات العالم من عقود، يواجه السودان كارثة هائلة ومفتعلة بعد عام من بدء الحرب هناك، وأصبح السماح الفوري بالوصول الآمن إلى المساعدات الإنسانية مسألة حياة أو موت لملايين الأشخاص. وأشار البيان إلى أنه فيما تجتمع الحكومات والشخصيات الرسمية والمنظمات الإغاثية والجهات المانحة في باريس لمناقشة سبل تحسين إيصال الإغاثة الإنسانية، تطلق أطباء بلا حدود نداء عاجلا تدعوهم فيه إلى توسعة فورية لنطاق الاستجابة الإنسانية. ولفتت المنظمة إلى أنه فيما يواجه ملايين الأشخاص الخطر في السودان، إلا أن العالم غض الطرف فيما تمنع الأطراف المتحاربة عامدة الوصول إلى الإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات. وعلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء مضاعفة جهودها في سبيل التفاوض على وصول آمن ومن دون عوائق، ومن أجل توسعة نطاق الاستجابة الإنسانية لمنع هذا الوضع المأساوي أساسا من التدهور أكثر. وفي هذا الصدد يقول رئيس بعثة أطباء بلا حدود في السودان جين ستويل: الناس في السودان يعانون بشدة مع تواصل القتال العنيف من تفجيرات وقصف وعمليات ميدانية في مناطق سكنية مدنية وفي القرى، وقد انهار النظام الصحي والخدمات الأساسية بشكل كبير أو تضررت بفعل الأطراف المتحاربة، وفقط 20-30% من المرافق الصحية لا تزال تعمل في السودان، أي أن توفر الرعاية الصحية للأشخاص في كافة أنحاء البلاد محدود للغاية. وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها أن فرقها عالجت النساء والرجال والأطفال المصابين بشكل مباشر خلال القتال في المناطق القريبة من أعمال العنف، سواء المصابين بالشظايا أو بفعل التفجير أو القنص أو الرصاص الطائش. وأكدت المنظمة في بيانها أنه بينما تعمل بتعاون جيد مع وزارة الصحة، إلا أن الحكومة السودانية أعاقت عامل الوصول إلى المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، خاصة في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتها، إذ منعت وبشكل ممنهج إصدار تصاريح السفر للطواقم الإنسانية وعبور الإمدادات عبر خطوط الجبهة، وضيقت على استخدام المعابر الحدودية، ووضعت عملية مليئة بالقيود لإصدار التأشيرات الإنسانية. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث تنشط أيضا كثير من الميليشيات والجماعات المسلحة، نهبت المرافق الصحية والمستودعات بشكل متكرر خلال الأشهر الأولى من النزاع، ولازالت الحوادث مثل السطو على السيارات تقع باستمرار، ويعاني العاملون في القطاع الطبي وخاصة من وزارة الصحة من المضايقات والاعتقالات وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود. وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل دارفور والخرطوم أو الجزيرة، تقول أطباء بلا حدود إنها تجد نفسها وحيدة أو ضمن المنظمات الدولية الإنسانية القليلة المتواجدة هناك، فيما تجاوزت الاحتياجات قدرتها على الاستجابة بأشواط. وحتى في المناطق التي يمكن الوصول إليها مثل ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وكسلا والقضارف، فالاستجابة الكلية ضئيلة كقطرة ماء في البحر. ومن جهة ثانية، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في السودان، بعد دخول الحرب عامها الثاني بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي خلفت نحو 15,000 قتيل وجعلت 25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى مساعدة. وأفاد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان بأنه دون المزيد من الموارد لن نتمكن من وقف المجاعة أو تقديم المساعدة الأساسية، محذرا من تنامي المعاناة واحتمال تزايدها. وقال إن الظروف القاتمة على الأرض وصلت إلى مستوى الطوارئ بعد وقت قصير من اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأكد أنه بسبب الوضع الأمني المتردي اضطرت الوكالات الدولية إلى الانتقال من العاصمة الخرطوم بعد بضعة أسابيع فقط من اندلاع القتال إلى بورت سودان شرق السودان. وأشار المسؤول الأممي إلى أن معظم الحصص الغذائية التي يتلقاها الناس من وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي قلصت الآن إلى النصف. مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لسبوتنيك وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم عن الأوضاع الصحية الكارثية التي يعاني منها قطاع الصحة في السودان.
حقيقة اندلاع الحرب بسبب تمرد ميليشيا الدعم السريع في 15 أبريل من العام 23 تعتبر أكبر كارثة يمكن أن تحل بالمواطن السوداني في الخرطوم وفي بقية الولايات، أسفرت عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل وأكثر من 30 ألف جريح حسب المصدر الرئيسي من ما سجل في المؤسسات الصحية. كذلك أدت لأكبر حركة نزوح عرفها السودان وتقريبا حتى مستوى العالم، يعني معدل مليون نازح شهريا خلال 8 أو 9 أشهر الأولى، يعني ونزوح متكرر، نزوح أكثر من مرة وأكثر من أكثر من بلدة، ونصف مليون أو تزيد عبر الحدود للدول المجاورة كلاجئين. حقيقة الميليشيا استهدفت منذ البداية المؤسسات الصحية منذ اليوم الأول للنزاع، ما أدى إلى خروج 70% من المستشفيات والمراكز الصحية الرئيسية من الخدمة في ولاية الخرطوم في المنطقة المركزية. تبع ذلك انتشار الميليشيا في عدد من الولايات، ولايات دارفور، ولايات كردفان، أخيرا ولاية الجزيرة. أسهم ذلك في تدمير البنى التحتية حقيقة لكثير جدا من المقدرات الصحية كمعمل استاك أو معمل الصحة العامة اللي عمره 100 عام 1924 هو إنشاؤه، وبنك الدم المركزي المعني من خدمات نقل الدم ومتابعة لكل السودان، والصندوق القومي للإمدادات الطبية البيع النبي الإمداد الدوائي لكل السودان، وفقدان كل المخزون الاستراتيجي الموجود من الدواء والأمصال والاحتياجات الأساسية فيه منذ الشهر الأول. وكذلك تدهور أدى ذلك لتدهور في الصحة بصورة كلية. بصورة عامة آثار هذه الحرب على النظام الصحي في السودان آثار مباشرة وآثار غير مباشرة. الآثار المباشرة كما ذكرت عارفة تتمثل في تدمير المؤسسات الصحية ومخازن الإمدادات الطبية. أكثر من 120 مستشفى خرجت عن الخدمة في ولايات السودان المختلفة، في الخرطوم وفي دارفور غرب ووسط وجنوب، دي أكثر الولايات تأثرت، تلا ذلك ولاية الجزيرة. هذه هي المستشفيات الرئيسية. المراكز الصحية والوحدات الصحية اللي خرجت عن الخدمة تتجاوزت 300 وحدة صحية. بالنسبة للإمدادات الطبية، المخزون الرئيسي في الخرطوم يقدر ب 500 مليون دولار، ده فقدناه منذ الشهر الأول. تلا ذلك تدمير وتخريب لسلسلة الإمداد ونهب عربات الإمدادات الطبية بتتجاوز 170 عربية نقل. تلا ذلك تدمير مخازن الإمدادات الطبية في ولاية جنوب دارفور وفي غرب دارفور وفي وسط دارفور، ثم تلا ذلك خروج ولاية الجزيرة، والإمداد الموجود فيها كان يقدر بحوالي 20 مليون دولار، كذلك فقدناه. تدمير سلاسل التبريد المعنية بالتحصين أو أمراض الطفولة واللقاحات، كذلك تم تدميره في عدد من الولايات خاصة ولايات غرب دارفور. إضافة لذلك نهب مباشر لسيارات الإسعاف، أكثر من 200 سيارة إسعاف دي كلها فقدت. كذلك نهب وتعطل كثير جدا من الأجهزة الطبية والتشخيصية كأجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة الأشعة المقطعية وقساطر القلب وغيرها من الأجهزة الأساسية، خاصة أنه فقدان الخدمات التخصصية في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة فيها الخدمات المتخصصة لخدمات القلب والأورام والجهاز الهضمي والكلى لخدمات متخصصة فيها أجهزة متقدمة ومتطورة، وكان هي ملاذ وملجأ للسودانيين من كل ولايات السودان الأخرى في الخرطوم وفي ولاية الجزيرة. فبالتالي الأجهزة التي فقدت هي أجهزة عالية القيمة عالية الثمن، أجهزة تخصصية متقدمة ومتطورة. أصعب من ذلك هو الاعتداء المباشر على الكوادر الصحية داخل المؤسسات الصحية وقتل عدد من الكوادر داخل المؤسسات الصحية أو عدد من الكوادر اللي كانوا بيقدموا الخدمات الصحية بتاعت الإسعاف للمواطنين، حيث تم رصد أكثر من 40 كادر صحي من طبيب لممرض لعامل لسواق تم قتلهم خلال تأديتهم واجبهم الوطني في إسعاف المرضى وخدمة الصحة. بالتأكيد هنالك آثار غير مباشرة أو طويلة المدى أو تأثيرات آجلة كالآثار البيئية لمخلفات الحرب. طبعا ظهرت بعض الآثار البيئية العاجلة متمثلة في ظهور بعض الأوبئة زي الكوليرا والحمى الضنك وبعض أمراض الطفولة زي الحصبة، لكن يتوقع كذلك ظهور بعض الأوبئة في المستقبل، خاصة أنه الآثار البيئية لمخلفات الحرب والجثث تتسبب في تلوث البيئة والتربة والمياه مستقبلا. كذلك من الآثار طويلة المدى هي ضعف وإنهاك النظام الصحي بصورة كبيرة، باعتبار أنه حاليا 50% من النظام الصحي في الولايات الآمنة يتحمل عبء حوالي 80-90% من المواطنين السودانيين اللي هم بسبب النزوح لجوا لهذه الولايات الآمنة، فبالتالي ذلك تسبب في ضعف وإنهاك النظام الصحي بصورة كبيرة جدا واحتياج لاستبدال الأجهزة وإضافات جديدة. كذلك تأخر التغطيات الصحية خاصة تغطيات التطعيم، تغطيات التغذية العلاجية، غير من الأمراض، غير من الخدمات الروتينية المتعلقة بصحة الأمهات وصحة الأطفال والأمراض المزمنة، ودي بتتسبب لنا في ظهور بعض أمراض الطفولة وزيادة معدلات حالات سوء التغذية اللي هي ظهرت في بعض الولايات حاليا، وظهور بعض الأمراض المرتبطة بنقصان جرعات التطعيم. المضاعفات كذلك المتراكمة لأصحاب الأمراض المزمنة متوقع تحدث شيء من المعدلات المضاعفات والوفيات في الفترات القادمة يعني.
وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في صدى الحياة الخبير في الشأن السوداني والإفريقي الأستاذ أبو بكر الأنصاري. أهلا ومرحبا بك أستاذ أبو بكر في حلقة اليوم من البرنامج.
مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة سبوتنيك.
نتحدث معك أستاذ أبو بكر حول الأوضاع السودانية بعد مرور عام على الحرب الدائرة بين جيش السوداني وقوات الدعم السريع وما نتج عنها من تداعيات اجتماعية وحياتية وسياسية على السودان. يعني في آخر بيان لمنظمة أطباء بلا حدود تطالب بالتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان الذي يواجه كارثة هائلة ومفتعلة، قراءتك للوضع حاليا في السودان؟
كما تعلم السودان من البلدان العربية التي اهتمت بالتعليم منذ البداية، فكان السودان نموذج للبلد الإفريقي العربي الذي كان متوازنا في خطته التنموية رغم الانقلابات التي حصلت ورغم سنوات من حكم الإخوان المسلمين، لكن مستوى التعليم في السودان جعل السودان في مستوى تنموي معين، ولكن الانقسام الذي حصل في هذه الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني عطل جميع المشاريع التنموية وعطل كل شيء وجعل الكفاءات تهاجر، مما جعل البلد في كارثة يعني عظيمة جدا بسبب هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس والتي اقتتل فيها حتى الإخوة واقتتل فيها حتى أبناء الرحم الواحد والذي انقسمت فيه الأسرة الواحدة إلى معسكرين، منهم من هو مع هذا ومنهم ومع هذا، وبالتالي من الصعب. وكما تعرف السودان دولة بحجم قارة، رغم انفصال جنوب السودان عنها إلا أن السودان ما زال من أكثر الدول العربية مساحة، وبالتالي هذه المساحة الكبيرة تحتاج إلى خطة تنموية أو تحتاج إلى حتى معجزة لتغطية كل ما فيها من مشاكل إنسانية وغير ذلك، وبالتالي هذه الحرب جعلت السودان يعني من حولت السودان من أكثر الدول التي كانت مكتفية ذاتيا بما لديها من موارد زراعية وما لديها من خطة تنموية إلى دولة الآن كما يعني وصفتها منظمة أطباء بلا حدود دولة يعني تحتاج إلى مساعدات سريعة وتحتاج إلى دعم عاجل، وحتى الإشكالية التي ستواجه الذين يقدمون المساعدة كيف يمكن إيصالها إلى مستحقيها، وهل ستصل إلى مستحقيها الحقيقيين أم أنها ستذهب إلى جيوب بعض المنتفعين هنا وهناك.
أيضا هناك يعني هناك تحذير من الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول الحرب عامها الثاني بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي خلفت نحو 15,000 قتيل وجعلت 25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى مساعدة. يعني من أوصل الأوضاع إلى هذه المرحلة برأيك؟ من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟
أعتقد أن المسؤولية مشتركة سواء داخل السودان أو حتى الأطراف الإقليمية التي تغذي هذا الصراع. لن نتعرف السودان بموقعه الاستراتيجي غرب البحر الأحمر وبقربه من منطقة الساحل، فهو على حدود تشاد مثلا من الجهة الغربية الشرقية، وأيضا قربه من منطقة القرن الإفريقي الذي أيضا هو محل أطماع كبرى، وبالتالي السودان بموقعه كان أصلا مستهدف من قبل الجميع الراغبين في التدخل في القارة الإفريقية، لأنه من سيطر على السودان استطاع أن يسيطر على الكثير من إفريقيا، وبالتالي الأطراف الداخلية تتحمل مسؤوليتها والأطراف الخارجية التي تغذي هذا الصراع تتحمل مسؤوليتها، فالجميع تحرك وفق أجندته الخاصة، ولكنه آمل شأن الشعب السوداني، والجميع أيضا يعني لم يدرك أن ممكن أن يحصل على ما يريد دون أن يشعل حربا بين هذا وذاك. يعني كان بالإمكان منذ البداية تسوية الأمور بين الدعم السريع والجيش السوداني وفق المعادلة التي كانت، أن يكون قائد الدعم السريع هو الرجل الثاني في النظام ويبقى النظام أيضا نظام مؤسسات وإلى غير ذلك، ولكن نظرا لأن تدخلات خارجية ولأن كل طرف إقليمي يريد أن يفرض سلطته على السودان، فكانت النتيجة ما نراه. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قوات الدعم السريع كانت في البداية قوة أسسها النظام ضمن حرب دارفور، كانت في البداية قوات الجنجويد مكونة من قبائل عربية تقاوم بعض القبائل الإفريقية في دارفور، ثم بعد ذلك أصبحت قوة نخبة حتى أصبحت قوات دعم سريع وأصبحت كأنها قوة مستقلة. وهذا درس أيضا لكل من يريد أن يصنع قوة غير خارج النظام، خارج الجيش النظامي، أن تخلق قوة ذات مهام خاصة ثم بعد ذلك تتفوق على الجيش ويصبح الجيش مهمش. فلما رفض الجيش تهميش دوره اصطدم مع هذه القوة التي أرادت أن تتجاوزه، فكانت النتيجة ما نراه الآن. وبالتالي المشكلة هو من صنع هذه القوة منذ البداية ودعمها حتى أصبح التفوق على الجيش يتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية، إضافة إلى ذلك الطموحات الشخصية سواء لقائد الدعم السريع والطموحات الشخصية لدول التي تموله، وأيضا رفض الجيش أن يمرر تلك الأجندة. كل هذا أدى إلى أن نرى ما السودان وصل إلى ما وصل إليه الآن بسبب هذا الصراع بين القوى الكبرى وبسبب الأطماع الشخصية وبسبب الطموحات الغير مشروعة للبعض في الاستئثار بصناعة القرار والثروة وغير ذلك من الأمور. في السودان يعتبر من أهم الدول العربية استراتيجيا بسبب موقعه ومكانته وبسبب مساحته وبسبب تاريخه أيضا في العلاقة العربية الإفريقية.
طيب أستاذ أبو بكر، يعني هل برأيك يقوم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بدورهم في دعم الشعب السوداني، دعم فعلي للشعب السوداني في هذه الظروف الصعبة؟ وكان هناك مؤخرا في باريس مؤتمر للدول المانحة عقد في باريس، وكان هناك يعني مخرجات وتعهد بتقديم 2 مليار يورو. برأيك هل هذا يكفي وكيف ستصل هذه المساعدات؟
كما قلنا في السؤال السابق أنه الإشكالية الآن أن بسبب الوضع الأمني لا يمكن أن تصل المساعدات إلى مستحقها، وإن وصلت إلى جيوب البعض يعني فأنت لم تفعل شيئا، أنت رفضت 2 مليار يورو وقلت أنها مخصصة للمساعدات، وبسبب الوضع الأمني لا يمكن إصال هذه المساعدات إلى مستحقها، ما نحن ستذهب إلى جيوب مفسدين من طرفي الصراع، وكما يقول المثل الشعبي كأنك يا أبو زيد ما غزيت. بالتالي لا بد من إيقاف الحرب أولا، وعندما تقف الحرب أولا نبدأ في التواصل مع قادة الأقاليم، ثم نرى الطريقة التي يتم بها إيصال أكبر عدد ممكن من الدعم إلى مستحقيه. ما لم تتوقف الحرب ويتوقف الصراع فإن أي مبادرة من هذا النوع لن تؤتي وكولها على المستوى الشعبي، بل سيستفيد منها بعض المستفيدين هنا وهناك. وبالتالي لا أرى من الحكمة أن تتكلم عن مساعدة اللاجئين أو مساعدة الشعب والوضع الأمني غير مؤهل لذلك. الأمن أولا، وإذا تحقق الأمن وانتهت الحرب أو توقفت الحرب بهدنة طويلة أن ذلك يمكن التوجه إلى مساعدة إغاثة اللاجئين والنازحين والمتضررين. ما لم يحدث ذلك فأي مبادرة من هذا النوع ستكون عبارة عن ضحك على الدخول كما يقولون أو زر الرمادي في العيون.
نعم. طيب، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أنه عدم استعداده للتفاوض مع قوات الدعم السريع طالما استمرت الحرب، يعني مشددا على التزامه بمنبر جدة وعلى ضرورة تنفيذ الالتزامات بموجبه. برأيك ما الذي منعهم من تنفيذ مقررات جدة ولماذا يتقاتلون يعني إلى الآن؟
هو القتال على السلطة، ليس هناك شيء آخر. يعني هناك جيش سوداني استلم السلطة بعد الانقلاب وكان لديه برنامج على أن يقوم بانتخابات ثم يأتي برئيس موالي له أو رئيس دمية له أو شيء من هذا القبيل. وهناك قوة دعم سريع ترى أن وجود نظام ديمقراطي ودمجها في المؤسسة العسكرية سيلغي دورها وسيلغي الدور المميز لرئيسها الذي بنى لنفسه علاقات خارجية وأصبح دولة مستقلة بحد ذاته، وبالتالي كل واحد يدافع عن كرسيه ومصلحته الشخصية. وما قضية مصلحة السودان وغير ذلك فلا تعني لأحد منهم شيئا. العسكري يريد الاستئثار بالسلطة ثم الإتيان بدمية لهم، وقائد الدعم السريع أصبح هو بنفسه دولة قائمة بحد ذاتها ولا يريد أي تسوية تطيح بدولته وامتيازاته وما يحصل عليه من سلطة ونفوذ وعلاقات خارجية وعمل كأنه دولة مستقلة. ليس أحد من الطرفين من هو مستعد أن يتخلى عن ما يطمح إليه من أجل مصلحة السودان.
نعم، والشعب السوداني يعاري من هذه الأزمة. طيب برأيك يعني ما المطلوب لوقف هذه الحرب يعني بالدرجة الأولى؟
المطلوب هو الضغط على الأطراف الخارجية التي تغذي هذه الحرب. أنت تعرف أن هناك صراع بين الشرق والغرب، وهناك صراع بين دول الخليج فيما بينها، وهناك صراع تركي مصري أو تنافس تركي مصري إلى غيرها من الأمور، وهناك الوجود الغربي والتغلغل الروسي، كل هذا يلعب دور في تغذية هذه الحرب، وكل طرف من هذه الأطراف له حصانه في هذه الحرب الذي يراهن عليه. ما لم تجلس هذه الأطراف الخارجية المغذية لهذه الحرب وتتقاسم الكعكة فيما بينها، ثم تقنع كل طرف من أطرافها بأن نصيبها من الكعكة هو ما اتفقت عليه مع الطرف الآخر، فستبقى الحرب يعني مستمرة، لأن كل واحد يتحرك وخلفه من يخلفه من الأطراف الخارجية المتصارعة في إفريقيا والمتصارعة على النفوذ في القرن الإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط وغيرها. فما لم تحدث تسوية خارجية بين الأطراف الداعمة للمتحاربين سيظل كل طرف يخدم أجندة من يموله ومن يقف خلفه وهكذا، ويبقى السودان يتآكل ويتآكل حتى إذا وصلنا إلى فترة حتى لو انتصر في أحدهما سينتصر على خراب، لن يجي شيء ما يحكمه.
سؤال أخير، يعني الجامعة العربية دعت لاستفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان، هل يمكن أن يكون هناك أي دور للجامعة العربية في وقت صراع في السودان برأيك؟
والله الجامعة العربية أفلست وانتهى دورها منذ عقود، يعني عبارة عن أناس يجتمعون ويعبرون عن قلقهم وانتهى الموضوع، يعني لا شيء. بالتالي من يعول على الجامعة العربية أعتقد أنه يعني كمن يكذب على نفسه ثم يصدق تلك الكذبة. دعوا الجامعة العربية وشأنها، وأتركوا المنظمات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة وغيرها أنها تتدخل، وأخذوا صفقة بين الأطراف الممولة لصراع أن هناك تقاسم للنفوذ ويقبل كل طرف فيها حتى تنتهي الحرب. ما لم يحدث ذلك فلا جامعة عربية لديها حل ولا غيرها لديها حل.
الخبير في الشأن الإفريقي الأستاذ أبو بكر الأنصاري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة. ونتابع الحلقة بأخبار متفرقة، ونبدأ بالخبر الأول من غزة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي تعمد ارتكاب مجازر وحشية ونفذ إعدامات مباشرة للكوادر الطبية والمرضى بمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة. وأضاف القدرة أن الاحتلال تعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمال غزة، مشيرا إلى أن تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاسمة للمنظومة الصحية في غزة. وتابع أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال غزة بلا خدمات صحية حقيقية، ونطالب بتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية دولية متعددة التخصصات لمنطقتي غزة وشمال غزة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، فقدنا كوادر طبية تخصصية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات الطبية، منها فحص عينات الأورام وزراعة الكلى وغيرها. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى حد الآن إلى 33,899 قتيلاً و 76,664 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع الذي نزح من سكانه نحو 85% حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية. وفي سياق متصل، أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أكثر من 13,800 طفل في قطاع غزة قتلوا منذ بدء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر. وأضافت المديرة قائلة خلال مؤتمر صحفي في نيويورك حسب بيان لمنظمتها: لقد أصيب الآلاف وهناك آلاف على شفا المجاعة. وحثت المديرة التي قامت بزيارة استغرقت يومين إلى الشرق الأوسط أطراف النزاع على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود والامتناع عن أي أعمال عنف أخرى ضد الأطفال. وفي بيان منفصل قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إن طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق في غزة. وقالت المتحدثة باسم اليونيسف تيس إنغرام التي زارت غزة مؤخرا خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن ما أذهلها هو عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم. وأضافت: ليس فقط في المستشفيات ولكن في الشوارع في ملاجئهم المؤقتة حيث يعيشون حياتهم المتغيرة بشكل دائم. وإلى خبرنا التالي، سلطنة عمان ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 21 بينهم 12 طفلا. انتهت تأثيرات المنخفض الجوي الممطر الذي تأثرت به سلطنة عمان خلال الأيام الماضية بتسجيل 21 حالة وفاة بينهم 12 طفلا فيما يتم البحث عن مفقودين آخرين. وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في منشور عبر منصة إكس إن جهود فرق البحث والإنقاذ تسفر عن العثور على جثمان مواطنة مفقودة في منطقة الشريخة بولاية محوت ومقيم من الجنسية الأسيوية بولاية صحم، ليرتفع عدد الوفيات جراء الحالة الجوية إلى 21، وما تزال عمليات البحث عن مفقودين 2 آخرين مستمرة. وقام سلاح الجو العماني بعملية إنقاذ وإجلاء في ولاية محوط بمحافظة الوسطى لعائلة عمانية في منطقة ساحلية حاصرتها الأودية، وتم نقلها إلى أحد الأماكن المخصصة للإيواء في إطار عمليات الدعم جراء الحالة الجوية. ومنذ أيام تشهد سلطنة عمان مع دول خليجية أخرى مثل البحرين والإمارات أمطارا رعدية غزيرة أدت لفيضانات وسيول. وتسببت الأمطار الغزيرة في المحافظات الشمالية بحدوث سيول في الأودية والشعاب وما نتج عنه أضرار مادية وبشرية، كما تشهد عدة محافظات يمنية منذ أيام أمطار غزيرة أدت إلى تضرر العديد من السكان. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أمطارا غزيرة جرفت ملاجئ النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد مما أدى إلى فقدانهم للمأوى. وفي سياق متصل، تداول نشطاء مقطع فيديو يحبس الأنفاس لأب يعانق طفلته وسط سيول عمان محاولا النجاة وسط صرخات وهلع الأطفال في مدرسة مجاورة. وأظهر الفيديو سيولا عارمة تجتاح الشوارع وتغرق السيارات بينما كان الأب يحاول إخراج ابنته الصغيرة من مدرستها مع بدء هطول الأمطار بغزارة. ووثقت معلمة في مدرسة الروضة العمانية اللحظات العسيرة لهذا الأب الذي وقف وسط السيول متشبسا بطفلته غير مدرك لما يجب أن يفعله وإلى أين الهروب. كما شهدت محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن تأثيرات سلبية بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، حيث حذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من احتمالية حدوث انهيارات صخرية. وأفادت مصادر محلية بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة تسببت في فيضانات وسيول في بعض المناطق مما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والممتلكات، كما أغرقت سيول عدة مناطق وجرفت عشرات السيارات وقطعت خطوط الطرق الرئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية، إضافة إلى الطريق الدولي المؤدي إلى سلطنة عمان. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.